بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 57 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي من تركيبة الصلاة، اليوم ننتقل إلى بحث آخر، وهو بحث الإمامة. طبعا أخوانا، الإمامة عندما تطلق المراد بها الإمامة في المسجد، تسمى الإمامة الصغرى، وهناك الإمامة الكبرى وهي أحكام الخلافة في الإسلام. هذه مسألة تدرس في بحث السير، لكن أحيانا تدمج أحيانا بعض أحكامها في هذا الباب في بعض الكتب، لكن بحثنا الآن في بحث الإمامة الصغرى في من يصلح أن يكون إماما في الصلاة. نعم.
باب الإمامة. قدمنا شيئا يدل على فضل الأذان، وعندنا هي أي الإمامة أفضل من الأذان.
الإمامة أفضل من الأذان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إماما ولم يكن مؤذنا، إذن اختار لنفسه الشيء الأفضل
لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها والخلفاء الراشدين بعده، وقول عمر رضي الله عنه: لولا الخليفة لأذنت.
لولا
هي حطينا بالياء، بس ما أعرف
هيك الخليفة،
عندي الخليفي بس برواية ثانية الخليفة، ما أعرف عن الخلافة،
أنا أعرف لولا الخلافة.
لا يستلزم تفضيله عليها، بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع تركها، فيفيد أن الأفضل كون الإمام هو المؤذن، وهذا مذهبنا. وكان عليه أبو حنيفة رحمه الله كما يعلم من أخباره،
يعني كان إماما وكان مؤذنا.
والصلاة بالجماعة سنة في الأصح مؤكدة، شبيهة بالواجب في القوة.
وهذا من عظيم فضل الله علينا، أنه عظم الأجر فيها ولم يجعلها واجبة أو فرضا، ليسارع الإنسان إليها فيغنم، وإذا تركها لا يأثم.
للرجال لما ذكرنا من المواظبة،
أما النساء لا يسن لهن الجماعة، لو صلينا جماعة جيد، أما لا يسن لهن الحرص على الجماعة. لذلك الآن الرجل الذي يخطئ، الذي يصلي في البيت مع زوجته جماعة، نقول له: أنت الآن فعلت أمرا حسنا، لكن ليس هذا هو المطلوب منك. الجماعة في حقها يعني غير مطلوبة. نعم. فإذا صلت وحدها في البيت فصلاتها كاملة، لكن لو صليت أنت في البيت فصلاتك أقل من المطلوب منك، وهو الصلاة بالجماعة. يعني حين المرأة يعني تقول لزوجها: أنه خليك في البيت، كسبني الجماعة أو كسبني الأجر أو ما شابه ذلك. هذا كلام أخوان، أقول لها: أنت الآن يعني خبتي أجر بشيء زائد على المطلوب منك، أما أنا حرمتني أجرا مطلوب مني، وهو صلاة الجماعة في المسجد. أنا عم أشرح خطر بهي الوالدة، لأن الوالدة أخوانا تطاع أحيانا. نعم. لا لأنهم شكل سبب أجر، لكن بابر الوالدين. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، رواه الشيخان.
لا، الآن صلاة في البيت هي جماعة لا شك، لكن احنا نحكي الآن التفضيل الجماعة على صلاة وحده، بغض النظر بقى جماعة أين. نعم، يعني صلاته في البيت جماعة أفضل من صلاته في البيت وحده. إحنا عم نحكي هذا مسألتين: الحرص على الجماعة أينما كانت، والحرص على كونها في المسجد، أي مسألة ثانية هي. فمن صلى في البيت جماعة نقول أدى الجماعة لكن نقص أجر ذهب إلى المسجد. نعم.
وفي رواية درجة وفي أخرى صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه لم يحدث فيه، اللهم صل ما لم يحدث فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه.
هذا ما تقوله الملائكة للإنسان الذي يجلس في مصلاه بعد الصلاة.
ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. زاد أبو داود فيه فإن صلاها في مصلاه فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل، رواه مسلم. وفي أبي داود والترمذي ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ورويا وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أحب إلى الله، كما في البرهان. وفي المضمرات مكتوب في التوراة صفة أمة محمد وجماعتهم، وأنه بكل رجل في صفوفهم يزاد في صلاتهم صلاة، يعني إذا كانوا 1000 رجل يكتب لكل رجل 1000 صلاة. ومن حكمة مشروعيتها قيام نظام الألفة بين المصلين والتعلم مع العالم، وهي من خصائص هذا الدين. وقلنا إنها سنة مؤكدة في الأصح احترازا عما قيل إنها واجبة، واختاره جماعة من المشايخ لقوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالمؤذن فيؤذن، ثم آمر رجلا فيصلي بالصلاة، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، رواه الشيخان. وليس المراد ترك الصلاة أصلا، بدليل قوله في رواية أخرى ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرق عليهم. وبهذا استدل من قال إنها فرض عين كالإمام أحمد. قلنا إنه صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، فكان تهديدا لإظهار الشعائر لا لكونها فرضا. وقيل فرض كفاية وهو قول الكرخي والطحاوي، ثم الجماعة يحصل فضلها بواحد مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة، ولو كان صبيا يعقل أو امرأة أو عبدا، سواء فيه البيت والمسجد، حتى لو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة،
لكن فاته فضيلة المسجد.
وأما الجمعة يشترط لها 3 أو 2 عندهما سوى الإمام كما سنذكره.
أما الجماعة العادية صلوات 5 يكتفى بها بواحد، في الجماعة لابد يكون 3 مع الإمام أو 2 مع الإمام.
وقيدنا بالرجال لأن جماعة النساء مكروهة كما سنذكر.
طبعا النساء منفردات يعني.
وبكونهم من الأحرار لأن العبد مشغول بخدمة المولى.
يعني لو في حال ذهب إلى الجماعة لا يذهب إلا بإذن سيده، فالجماعة في حقه غير مشروعة، يعني غير مطلوبة من العبد.
وقيدنا بكونهم بلا عذر لأنها تسقط به كما سنذكره.
وفعلا الإخوان يخطئ كثيرا جدا من يعني يذهب من العمال لما كان بالمعامل، يروحوا العمال قبل الظهر بربع ساعة بثلث ساعة بيصلوا الظهر. إيه نعم، مع أنه أحيانا قد يكون العامل نفسه بالبيت بيصلي الجماعة. سبحان الله، هذه من الأخطاء التي يفعلها البعض. إذا حظ أن بعض يعني أصحاب الأعمال معامل منع عمالهم من صلاة الجماعة، لا كرها بالصلاة أو بالجماعة، ولكن لما يفعل عماله من أخطاء، يعني بيروحوا أحيانا ساعة ساعة ونص وكذا. لما بيكون هو بالبيت صلاة الجماعة إن ذهب إليه بيروح عند الإقامة، بالعمل بيروح قبل الأذان بثلث ساعة. إيه نعم، هذه أخطاء، مع أن صاحب العمل له حق أن يمنعك من الجماعة، لأن الوقت بالنسبة له مدفوع ثمنه. فأنت الآن أن تصلي الجماعة تكسب الفضائل والنوافل، هذا حسابك وحساب غيرك. فهذا الإنسان إخوانا عندما يرى أنك تطبق شرع الله عز وجل، أنا على يقين أن أغلب الناس ممكن أنه يعطيه فرصة، لا أخي اذهب، إحنا ما عندنا مشكلة بالنسبة أن تصلي الجماعة، بس المعقول يعني يروح عند قبل الإقامة عشر دقائق صلي السنة وكذا وكذا ثم عد سريعا، ما في مشكلة. نعم.
فلا يسع تركها إلا لعذر، ولو تركها أهل مصر بلا عذر يؤمرون بها، فإن قبلوا وإلا يقاتلون عليها لأنها من شعائر الإسلام كما في الاختيار. وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء: الإسلام، وهو شرط صح لصحة كل عبادة.
طبعا، فإذا كان الإمام غير مسلم فصلاته غير صحيحة، وصلاتنا وراءه أيضا غير صحيحة.
فلا يصح الاقتداء بكافر
سواء كان كافرا أصليا أو كفرا طارئا باعتقاد عقيدة مكفرة. إذا إنسان عقيدته مكفرة إخواننا فهذا صلاة ولا غير صحيحة. نعم.
سواء علم به أو لم يعلم، كمن يقول بعدم البعث أو ينكر خلافة الصديق أو صحبته أو يسب الشيخين أو ينكر الإسراء من مكة إلى بيت المقدس أو ينكر الشفاعة أو الرؤية أو عذاب القبر،
ينكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة،
أو وجود الكرام الكاتبين، فإذا تبين له ذلك لزمه إعادة ما صلاه خلفه. وإذا أمهم زمانا ثم قال إنه كان كافرا أو مع نجاسة مانعة أو بلا طهارة ليس عليهم إعادة.
جميلة المسألة هي. لو صلى بنا الإمام سنوات ثم قال لنا لقد صليت بكم وأنا كافر، أو كنت عم صلي فيكم أنا جنوب أو ما شابه ذلك، ماذا نقول له؟ شو حق الصلاة وراء؟ بعض الناس أخبر لك يا أخي كان كافر، لطول بالك، لا تنفعل كثير بمسألة، طبق الأحكام الشرعية. هذا الإنسان الآن هلا شو حكمه؟ قال كافر. نعم. طيب الكافر إذا أخبرك خبر من الديانات هل يقبل خبر الكافر في الديانات؟ قال لا. إذا معناها خبره أيضا ببطلان صلاتنا غير مقبول، يعني هو أثم وصلاتنا صحيحة. نعم. أذكر أن هذه المسألة نعم جاءت للشيخ أبو ليس العابدين هي بالذات بزمان الفرنسيين، كان في إمام سبحان الله متعاون مع الفرنسيين حاطينه إمام جامع، فصلى بالناس قال 20 سنة وهو يعني على جنازة وهو كافر وما شابه ذلك. يوم طلع الفرنسيين أخبر الناس وراح معهم قال له أنا كنت عم صلي فيكم وأنا كذا كذا، فسألوا الشيخ أبو سنة عابدين، كان الشيخ أديب كلاش موجود. نعم سبحان الله. فطرحوا المسألة هي، الشيخ أديب قال له لا إعادة عليهم، لا شيء عليهم، لكن لو صلوا الآن وراءه الآن ما صحت صلاته، أما الماضي لا إعادة عليهم. نعم. أبو بكر وعمر.
ليس عليهم إعادة لأن خبره غير مقبول في الديانات لفسقه باعترافه، بخلاف ما إذا صلى فتبين له فساد صلاته بنجاسة.
يعني صلى بنا وهو إنسان عادل تقي، ثم قال يا أيها الناس أنا بخبركم أنا عم صلي في نجاسة، هو إنسان ثقة، وأنا أعيد صلاتي وأطلب منكم إعادة الصلاة، يجب علينا أن نعيدها. أما لو أخبرنا أنه كان يصلي بنا عمدا مع النجاسة، إذن هو فاسق، وبالتالي كلام الفاسق لا يقبل بالديانات. نعم.
فتبين له فساد صلاته بنجاسة أو عدم طهارة، فإنه قد يغفل عن ذلك فيظن الطهارة، فافترق حاله عن حال الماجن الذي لا يبالي بما يصنع. فإذا قاله على وجه التورع والاحتياط كان مقبولا فلزم الإعادة. والثاني البلوغ.
إذن أول شرط الإسلام، الشرط الثاني البلوغ. نعم.
لما
في الصلاة صحيحة على غير مذهب، الآن بدي أنا صلاتي تكون أنا بمذهبي صحيحة. نعم.
لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه لا يؤم الغلام الذي لا يجب عليه الحدود، وعن ابن عباس رضي الله عنه لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وإنما قاله بعدما علماه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الاقتداء بالصبي في فرض ونفل. أما الفرض فلأنه متنفل ولا يبنى القوي على الضعيف، وأما النفل فلأن نفل البالغ مضمون بالإفساد.
يعني الآن لو صلينا فرض وراء الطفل، نحن عم نصلي العشاء هو عم نصلي العشاء، ما بيصح. ليه؟ لأن فرضه في حقه نفل، فبيكون عم نصلي الفرض وراء النفل. طيب ولو صلينا النفل، قال فرض البالغ أقوى من فرض الغلام الطفل. لماذا؟ لأن فرض البالغ مضمون بالإفساد، فرض الغلام غير مضمون، يعني لو أفسده لا قضاء عليه. نعم.
بخلاف نفل الصبي لعدم إلزامه به
بالقضاء، يعني
فلا يصح الاقتداء به في جميع الصلوات على المختار.
يعني الطفل لا يلزمه الإتمام، نعم، ولو أفسده لا قضاء عليه.
قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والصبي لا يصلح لضمان حبة، فكيف يصح منه ضمان هذه العبادة العظيمة؟ وقيل يصح الاقتداء به في التراويح والسنن المطلقة. والثالث العقل، فلا يصح إمامة المعتوه والمجنون لعدم أهليته بانعدام عقله، وهو شرط لصحة التصرفات والالتزام.
أنا أعجب من مجتمعنا، تعتقد كل واحد معطوه أنه ولي، يعني كأنه بالدنيا ما في مجانين، هنا كل المجانين أولياء. هذا كلام إخواننا غير صحيح، حقيقة غير صحيح أبدا. يعني هنا يعني أحيانا ممكن إنسان يعني معه جنون، سبحان الله، بيسب وبيشتم، لك هذا أخي إذا صر مع الله ما شابه ذلك. هذا كلام إخوان حقيقة بساطة وسذاجة عند الناس. نعم. بل بالعكس، من الخطأ أن نجعل بيوت الله عز وجل مأوى للمجانين. لا، مجانين مرضى عافاهم الله يؤخذ بهم إلى مكان للتداوي وما شابه ذلك. نعم.
وكذا لا تصح صلاة السكران فلا يصح الاقتداء به. والرابع الذكورة، فلا يصح اقتداء الرجل بالمرأة لقوله صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله، يعني في صلاة الجماعة. وهو نهي عن الصلاة خلفها وإلى جانبها. والخنثى كالمرأة للرجل،
يعني لا تصلي الخنثى أيضا إماما. لماذا؟ لاحتمال أنها أنثى.
والخنثى مثله لاحتمال أنوثته وذكورة المقتدي. والخامس القراءة، أي حفظ ما تصح به الصلاة على الخلاف.
الخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين، بين أبي حنيفة بقراءة آية والصاحبين ثلاث آيات، هذا هو المقدار المفروض.
وهو آية عند الإمام أو ثلاث آيات عندهما كما تقدم، فلا يصح اقتداء القارئ بالأمي.
الذي لا يتقن شيئا من القرآن الكريم، الأمي هو الذي لا يتقن شيئا من القرآن الكريم. نعم.
لقدرته على ركن القراءة وعجز الأمي عنه.
لقدرة المقتدي على ركن القراءة والأمي عاجز عن أدائها.
والسادس السلامة من الأعذار.
طبعا أخوانا نقول الآن القراءة، يعني القراءة التي تصح فيها الحروف بغض النظر بقى عن موضوع التجويد وما شابه ذلك، احنا عم نحكي الآن على صحة إمامة مو أفضلية الإمامة، عم نحكي إخوة من يصح أن يكون إماما مو الأفضل في الإمامة. نعم.
لأن المعذور إنما صحت صلاته لضرورة عذره، فلا يصح اقتداء غيره به.
نعم.
فإذا كان به عذر من الأحداث، فإن كان به عذر من الأحداث،
فإن كان به عذر
فإن كان به عذر من الأحداث
كثلث بول وما شابه ذلك،
كالرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى وانفلات الريح والاستحاضة، لا تصح إمامته إلا لمثله. فإن اختلف العذر لا يصح أن يكون من به ثلث بول إماما لمن به انفلات ريح.
لماذا؟ لأن من به ثلث بول فيه أمران: أولا فقد الطهارة، اثنين تنجيس الثياب. أما من به انفلات ريح فيه بس فقط إيش؟ نقض الطهارة، أما ثيابه طاهرة، فحال المقتضي هنا أقوى من حال الإمام.
لزيادة الخبث على الحدث.
الخبث في حق الإمام إنه مع ثلث بول عم يتنجس ثوبه مع نقض الطهارة.
ولا من به انفلات ريح وجرح لا يرقأ لمن به ثلث بول، لأن الإمام صاحب عذرين. وأما المفتصد فإن كان جرحه يخرج منه دم فتصح إمامة.
ولا إيش؟
لأن الإمام
قبل إيه؟ ولا من به انفلات ريحين.
ولا من به انفلات ريح وجرح لا يرقأ لمن به ثلث بول.
أيوة، هنا المأموم مع ثلث بول، والإمام في جرح لا يرقأ، في نزول دم مستمر، وفي انفلات ريح. إذا المأموم كم عذر له؟ اثنين. هذا الإمام والمأموم في عذر واحد، إذا أيهما أقوى حالا؟ المأموم، لأنه في عذر واحد بس ثلث بول.
لأن الإمام صاحب عذرين. وأما المفتصد فإن كان جرحه لا يخرج منه دم فتصح إمامته للأصحاء.
نعم. ليه؟ إن ما في إشكال، جرح ما في سيلان دم.
فكما يشترط السلامة من الرعاة ونحوه يشترط سلامة نطقه، وهي من نحو الفأفأة. الفأفاء هو الذي لا يقدر على إخراج الكلمة إلا بتكرير الفاء. والتمتمة. التمتام هو الذي لا يقدر على إخراج الكلمة إلا بعد أن يديرها في صدره كثيرا. وكذلك
هذه إخواننا أمراض نطقية بعضها يعود إلى سوء التربية في البيت، يعني أحيانا أولادنا الصغار إخواننا يصابون بشيء من هذا من أخطائنا في التربية، منها موضوع القسوة من الأب أو الأم أو ما شابه ذلك. طيب الولد بيخاف دائما هنا، هلا أحيانا تلاقي شباب أحيانا عمره 20 سنة سبحان الله يعني يخاف جدا من الكلام، يخاف. ليه؟ هي من آثار التربية هي، وهذا غالبا يعالج بالنواحي النفسية. نعم. طبعا أخوانا هنا المراد بذلك الذي لا ينطق إلا هكذا، أما الذي يعني يصاب أحيانا بهذه الحالة هذا لا يضر. نعم.
وكذلك كل من لا يقدر على إخراج حرف من الحروف إلا بمثل ذلك. واللثغ بالثاء المثلثة والتحريك، وهو اللثغ
اللثغ ما؟
مع أنه حطينا بسكون الثاء هنا. واللثغ بالثاء المثلثة والتحريك، وهو اللثغة.
لا ما فهمنا شلون هيك. بالثاء
المثلثة
والتحريك.
والتحريك.
اللثغ يعني.
نعم. هم كاتبينها بالسكون.
هو خطأ عشان ضابطينها بالتحريك.
ايه ضابطينها بالتحريك وراسمينها بالسكون. ايه
هو دائما لما يتعارض الرسم مع
ايه
الضبط، ضبط الحروف اولى.
واللثغ بالثاء المثلثة والتحريك، وهو اللثغة بضم اللام وسكون الثاء. تحرك اللسان من السين الى الثاء.
احتمال يكون ضبطوا اللثغ كما ضبطوا اللثغة.
نعم.
هون قال بسكون الثاء ما؟
نعم.
احتمال يكون ضبطوا هنيك مثل هي، هو لا هنيك قال بالتحريك.
يعني مصدر هناك.
نعم.
تحرك اللسان من السين إلى الثاء ومن الراء إلى الغين أو اللام أو إلى الياء أو من حرف إلى حرف. والمختار للفتوى في صلاته أنه إن كان يجتهد آناء الليل وأطراف النهار.
لا صلاته إمام ما بتصح. هذا مين؟ الذي ينتقل بالحرف إلى حرف آخر. أما الذي عنده تشوه بنفس الحرف في الصفات هذا صلاته صحيحة. نعم. أحيانا في إنسان مثلا عنده تشوه بالسين ما بجيب صافي مثل بجيبه على ماء التجويد، أو الراء مثلا لو عرضناها على علماء التجويد يقول له فخم شوي ارفع لسانك نزل لسانك، طيب هذا كله لا يضر. هذا اتقان في التجويد لا يضر بموضوع الإمامة. اي نعم. لو هلا اخواننا انسان اي نعم يعني اتى بحرف اللام فيها شيء من الانحراف عن مخرجها لا يضر. لو اتى بشيء من الضاد منحرف عن مخرجها نعم ولم يأتي بها متقنة كما ذكر علماء التجويد هذا كله لا يضر. نعم. لو أنه أتى ببعض الحروف قلل من تفخيمها قليلا لا يضر. لماذا؟ لأن هذا إتقان بالتجويد إخواننا. وهناك شيء خطير جدا جدا إخواننا ما يقع به بعض الشباب الذين تكون يعني معه إجازة أو عم يقرأ بالتجويد حديثا فيتقن التجويد بالحروف بشكل ممتاز، بيصلي وراء إمام شيخ عالم كبير في السن يصلي وراءه فيسمع قراءته بيقول لك هذا قراءته مو راجعة. هنا لك أنت لساك هلا عم تحضر التجويد، هذا رجل عالم كبير ممكن السن أحيانا ما بقى يساعده، ممكن أن بعض يعني ربما يعني ترك التجويد مثلا منذ زمن طويل ما عاد راجع وما شابه ذلك تراجعت أحكامه، بس عيب هذا كلام تحكيه. هنا هذا عيب كبير سبحان الله. والعجيب إخواننا العجيب أن الناس يحبون أن يصلوا وراء الشاب صاحب الصوت الجميل نعم أكثر ما يصلوا وراء العالم الذي عنده علم وصلاح وما شابه ذلك. ليه؟ لجمال الصوت. نعم. هذا يعني مما لا ينبغي أن يكون.
نعم. والمخ
بيجيب مثلا إذا جاب زاي ما بيصح صلاة وراء هذا إمام صح الصلاة وراء هذا ليش صلي هذا إمام هذا هنا هذا لازم ما يصلي إمام هنا. أنا مرة صليت مرة وراء إمام يقرأ والنجم الساكب بالكاف مو الساقب الساكب. هذا في عنا كتير أنا كبارية هلا قراءة معه الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم بالكاف يجيبوها هنا هنا كل هو الله أحد. هذا السبب في ذلك أخوانا أنه حفظ من الصغر بشكل غير متقن وكبر على ذلك. لذلك أولادنا الصغار يا أخوانا ينبغي علينا أن نضبط قراءتهم منذ الصغر. وجميل جدا ما يفعله الآن بعض المساجد من إتقان الصغار حفظ الصغار بشكل بالتجويد. والله هذا شيء ممتاز جدا. أنا نعم. أحيانا سبحان الله نسمع صغار عم يقرأ بالتجويد حروف تحسها ما شاء الله يعني كل حرف يعني مجلي تمام، والله هذا قراءته ممتعة جدا، هذا قراءته مع الأيام سبحان الله تركز قراءة مع الأيام. نعم. هي بيقولوا وصي كريم بالحكي العادي، مثل مثلا أهل مصر بيجيبوا الجيم جيم، هي بيجيبوها وين؟ بالحكي العادي، أما بالقرآن لا، الجيم جيم بيجيبوها. مثل أنا عندنا نحن هلا بنجيب القاف همزة قالوا إلنا. نعم. لكن بالقرآن شو بنجيبها؟ قاف. نعم.
والمختار للفتوى في صلاته أنه إن كان يجتهد
من أكيد صلاته إماما لا يصح، فصلاته منفردا لنفسه، قال لابد أن يتعب على إصلاح الحروف ما استطاع، لين ينهضج يشتغل فيها يقلب الغي إلى راء، ما تقول الرحمن الرحيم، هي ما بصير يقول هيك، لك ما بتركز، لا بتركز. فإذا وصلنا لقناعة أنه ما بتركز هيك، نقول له اختار من القرآن مواضع ما فيها هذا الحرف، اختار من القرآن مواضع ليس فيها هذا الحرف. نعم.
والمختار للفتوى في صلاته أنه إن كان يجتهد آناء الليل وأطراف النهار في التصحيح ولا يقدر عليه فصلاته جائزة، فما دام في طلب التصحيح ولا يطاوعه لسانه فصلاته صحيحة. فصلاته صحيحة كسائر الشروط إذا عجز عنها. وأما إذا ترك التصحيح والجهد فصلاته فاسدة
حتى لنفسه يعني،
وإنما تجوز بعجزه عن الإصلاح.
يا ربي لخيرك، ما لا يفعل إخواننا، يعني إخواننا العوام اللي بتساهل بصلاتهم وسنين طويلة ما عم يضبط صلاته. والله أنا بتذكر هون كان في عنا أخ هون صلي إمام بالجامع هون، هو إمام بالمحراب، يتأخر يصلي المغرب هو إمام، أنا أسمعه يعني بأذني بيقرأ يعني إياك نعبده، هنا في أول عن هي غلطة بالتشكيل ماشي الحال، اهدنا الصراط المستقيم بالله مجيبة صراط الذين ألعمت، أنا سمع أذني سمعانا، قلت له يا فلان مشاء الله تصلي إمام، قلت له أول مرة وثاني سبحان الله يصلي إمام، قلت له أقسم بالله العظيم إذا شوفك مرة ثانية عم تصلي أنت إمام اللي أقول المصلي وراك أنه تصورك باطل، قلت له لا تصلي إمام يا أخي، قلت له أنت الآن صلي ورا الإمام ولا تقرأ الفاتحة حتى تصح صلاتك يا أخي. نعم.
وأما إذا ترك التصحيح والجهد فصلاته فاسدة، وإنما تجوز بعجزه عن الإصلاح.
من جميل ما يروى خطيب جمعة مرة قال للناس في قرية، قال يا أخواننا مشان صحح عن القراءة والفاتحة وكذا سنجلس إن شاء الله نسمع لكم الفاتحة بعد الصلاة، يعني كل واحد يقرأ الفاتحة مشان صحح الفاتحة، وأكد عليه أن نقعد على الصلاة نقرأ الفاتحة. نعم. سلم على اليمين على اليسار فأحد الناس الفاتحة وطلع كله من الجامعة. هذا نعم.
فصارت تلك الألفاظ لغته ولسانه فكأنه قرأ القرآن بلغته، فيصير بمنزلة الأمي في حق تصحيح الحروف التي عجز عنها، فلا يجوز الاقتداء به.
هذا مين؟
اللفع.
لا مو اللفع، لا
آخر واحد هو اللفع.
طب رجع عيدة بالسطرين.
وإنما تجوز بعجزه عن الإصلاح، فصارت تلك الألفاظ لغته ولسانه فكأنه قرأ القرآن بلغته، فيصير بمنزلة الأمي في حق تصحيح الحروف التي عجز عنها، فلا يجوز الاقتداء به. وإنما تجوز صلاته مع قراءة تلك الحروف إذا لم يقدر على ما تجوز به الصلاة مما ليس فيه تلك الحروف، لأن جوازها مع تلك الحروف ضروري، فينعدم بانعدام الضرورة بقدرته على ما ليست فيه بما تجوز به الصلاة. هذا هو الذي عليه الاعتماد، فلذا شرطنا السلامة مما ذكرناه. والسلامة من فقد والسلامة من فقد شرط كطهارة، كطهارة من خبث، فإن الذي به نجاسة مانعة إنما صحت صلاته لعجزه، فلا يصح إمامته للطاهر منها. وكذا حكم ستر عورة، لأن فوات شرط الستر في حق العاري ضروري، فلا تصح إمامته بمستور العورة. وشروط صحة الاقتداء 14 شيئا تقريبا لا حصرا.
نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.